السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن معاشر الأحبة في اليوم السادس عشر من هذا الشهر العظيم، هذا العام، وسبحان الله العظيم، الأيام تمضي سراعا، وخصوصا مواسم الخيرات. ما أسرع الساعات في الأيام وأسرع الأيام في الأعوام، فالساعات تأكل الأيام والأيام تأكل الأعوام، والأعوام مجموعها هو عمر ابن آدم، والموفق من وفقه الله لاغتنام مواسم الطاعات في المسابقة والمسارعة إلى الخيرات. هذه الليلة معاشر الأحبة نحن نستقبل الليلة السابعة عشرة من رمضان، فما بقي إلا ليلتان أو ثلاث ونستقبل العشر الأواخر التي هي أشرف الليالي على الإطلاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين من وفق لإتمام ذلك والنشاط في الخير، وأن يرد من فرط وتساهل استدراك ما بقي من هذا الشهر، حيث مضى أكثر من نصفه، والنصف الباقي فيه خير لمن أراد الله سبحانه وتعالى به الخير. ونسأل الله جل وعلا أن يريد بنا وبكم جميعا وسائر إخوان المسلمين خيرا، وأن يوفقنا لمرضاته. معاشر الأحبة، هذا اللقاء هو العاشر في هذا الشهر من هذا العام، وهو في تتمة بعض المستحبات التي كنا قد بدأنا بالأمس فيها. هذه المستحبات في رمضان، بعض الأمور المستحبة في شهر رمضان، وذكرنا بالأمس منها ثمانية، فقد رجعت إليها وعددتها ورقمتها أيضا فوجدتها ثماني. واليوم نتم هذه الأمور بما تيسر معنا، فتاسع هذه الأمور. وكنا قد وقفنا في لقائنا السابق عند الكلام على تأخير السحور، أليس كذلك؟ تذكرون؟ نعم. فيستحب تأخير السحور، وتكلمنا عنه، وتكلمنا على أنه يستحب أن يكون في سحوره تمر، إن لم يكن التمر هو السحور فليكن في السحور تمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وبينا لكم شيئا من الحكم التي ذكرها الأطباء في هذا، وأن التسحر بالتمر نافع. وهنا أيضا الشيء بالشيء يذكر، وقد كان حقه التقديم، ألا وهو استحباب الإفطار على التمر. يستحب للمسلم الصائم أن يبتدئ بالتمر، وكما قلنا في السحور نقول في الإفطار، وذلك لأن التمر فيه هذه المادة الحلوة الجلوكوزية، فإنها تدر اللعاب وتفتق الغدد اللعابية، فتدر باللعاب الذي يسيغ الأكل، يلين اللقمة فتأكل، ثم إنه ينزل على المعدة بحلاوته، يكون باردا عليها، فإن كان اليوم حارا أو طويلا فإن هذا الشيء الحلو يعوض ما نقص في جسم ابن آدم. ثم إن التمر من أسرع ما يكون تحللا وتقوية للدم وانتشارا في الدم، ولهذا حينما يأتي الصغار المواليد يأتيهم الصفار ويأتيهم الضعف في الدم ونحو ذلك، فإنه يعصر لهم ويجعل في الرضاعات. لما؟ لأجل هذه العلة. فالحاصل العبد ينبغي له ألا يغفل عن ذلك، فلا يهجم على الكباب، ويهجم على المحشيات، ويهجم على الدهنيات كالسمبوسة بأنواعها ونحو ذلك، فليبدأ بهذا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يفطر على الرطب، على الرطب، فإن لم يجده فالتمر. الرطب هو الجديد، الرطب أو المبرد وهو رطب، والتمر هو المكنوز الذي يضغط في العلب أو في الأكياس فيكون أحمر ملتزقا، هذا هو التمر. فإن لم يجد عليه الصلاة والسلام تمرا فإنه يحسو كان حسوات، يجرع جرعات من ماء، وهذا قد جاء فيه حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي المغرب على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. فمن لم يجد هذا أفطر على الطعام. في بعض البلدان المسلمون لا يجدون يمكن التمر، خصوصا في البلدان البعيدة قد لا يجد أحيانا التمر، فليفطر على ما تيسر له من الطعام ومن الشراب الحلال المباح. فإن كان في سفر ونسي فطوره وماءه وشرابه، أو كان في البيت وما عنده شيء، فإن بعض الناس يستترون بستر الله. ولا تنسوا حديث صرمة بن قيس رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وله أرض يشتغل فيها، جاء إلى أهله مع الإفطار: أعندكم شيء؟ قالت: لا، أذهب فأطلب لك، يعني مع الجيران، بيتهم ما فيه شيء. فأحيانا تكون بعض البيوت هي مستورة بستر الله وأهلها عندهم التعفف، كما قال الله جل وعلا: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء من هم؟ الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهم أولى الناس بالعطاء، أولى الناس بتفقد أحوالهم، لأن عفة النفس تمنعهم من السؤال، فهم أولى بأن نكون نحن المبادرين إلى السؤال عنهم. فالشاهد إذا لم يجد شيئا، لا طعام ولا شراب ولا حتى ماء، فإنه ينوي الإفطار بقلبه ويكفيه ذلك، فيحصل له أجر تعجيل الفطر، لأن العلماء متفقون على ذلك. ومن عباراتهم الممتونة في كتب الفقه في هذا قولهم: ومن نوى الإفطار أفطر. وهذا موجود في كتب الفقه أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الإفطار انقطع صومه، انتهى. فلو نوى الإفطار في أثناء النهار أيضا انقطع صومه وفسد ذلك اليوم على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فإذا لم يجد كما قلنا، إذا لم يجد شيئا من هذا، لا رطبات ولا تمرات ولا ماء ولا شراب آخر مباح حلال ولا طعام، فإنه ينوي الإفطار في وقت غروب الشمس، ويحصل له إن شاء الله تعالى أجر تعجيل الفطر. فهذا هو الأحسن، يبدأ بما رطبات، فإذا لم تجد فتمرات، الرطب أفضل. فإذا لم تجد فتمرات، فإن لم تجد فاشرب الماء، ثم بعد ذلك كل ما شئت. هذا هو المسنون. كان عليه الصلاة والسلام يستحب ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والشيء بالشيء يذكر، هل يذكر في التمرات أن تكون وترا؟ لا يصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد جاء. يعني هل المسلم في رمضان يستحب له في إفطاره أن يفطر على 3 تمرات أو رطبات بالأحرى؟ فإن لم يجد 3 رطبات فعلى 3 تمرات. الصحيح أنه إذا وجد الرطب أفطر منه بما شاء، وإذا وجد التمر أفطر منه بما شاء. أما تعيين العدد 3 فهذا لا يصح. وقد جاء فيه حديث أيضا، حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يفطر على 3 تمرات وعلى شيء لم تمسه النار. وهذا الحديث معاشر الأحبة خرجه الإمام أبو يعلى في مسنده في المجلد 6 برقم 3305، وهو عنده أيضا في الكبير المفقود، وهو في القسم المفقود في الجزء الكتاب المفقود، الرواية الكبرى للمسند. وقد ذكره أو ذكرته صاحبة التقاط المرويات من المسند الكبير الموجودة في الكتب المبثوثة المسمى المقتبس من المسند الكبير في المجلد 2 برقم 1008، كما أخرجه الحافظ الضياء المقدسي في المختارة من الأحاديث في المجلد 5 برقم 1755، وأورده الحافظ في المطالب العالية برقم 1022، كما ذكره صاحب إتحاف الخيرة وهو البوصيري في المجلد 3. ولا يغرنكم قول البوصيري، لأنني جئت به لأجل ذلك. فقد ذكره البوصيري في هذا، قال عنه: رجاله ثقات. والحق أنه ليس كذلك، فإنه قد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال فيه: في هذا الحديث أن النبي كان يفطر على ثلاث، يحب أن يفطر على ثلاث تمرات. قال فيه أبو ثابت عبد الواحد بن ثابت، قال فيه البخاري منكر الحديث، وأورده العقيلي في ضعفائه وقال لا يتابع على هذا الحديث. والله أعلم أن هذا الحديث حديث أنس بهذا اللفظ أصله الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يفطر على رطبات، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات. أما العدد فإنما جاء به هذا الرجل وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا، وقد قال فيه الحافظ ابن حجر هذا الذي ذكرناه فإنه قد أورده وقال قال فيه البخاري، وأورده الحافظ العقيلي في كتابه الضعفاء وذكر حديثه وقال لا يتابع على حديثه هذا. وأيضا الشيخ ناصر رحمه الله ذكره في السلسلة الضعيفة برقم 966. فإذا كان كذلك يبقى عندنا الكلام في التمر أن يفطر على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. أما عدد الثلاث فهذا لم يثبت حقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث منكر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا كثير من العلماء لا يعرجون عليه ولا يذكرونه. وسئل عنه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن هذه القضية، عن الإفطار على ثلاث تمرات هل هو واجب؟ قال ليس بواجب بل ولا سنة، ليس بواجب بل ولا سنة. وموجود هذا في نور على الدرب بفتاويه المفرغة وبصوته أيضا، فمن أراد أن يراجعه فليراجعه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة في هذا العدد في التمر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موضعين في هذا الباب في الأكل. في مسألة قبل ذهابه إلى صلاة العيد عيد الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو إلى المصلى حتى يأكل تمرات وترا، يصلي الفجر يعود إلى بيته يتهيأ للصلاة صلاة العيد، ثم يؤتى له بتمر فيأكل منه وترا، ثم بعد ذلك يخرج إلى المصلى. قالوا الحكمة في هذا ليبين أن هذا اليوم ليس كالأمس، فليس هو يوم صوم يحرم صومه، فأول عمل بدأ به بعد الصلاة إيش؟ الأكل، فإنه يحرم صيام يومي العيدين. فكان عليه الصلاة والسلام يأكل تمرات وترا ثم يذهب إلى المصلى. هو كل واحد بحسبه، تبغى تأكل ثلاث، تبغى تأكل خمس، إذا كان بطنك سبع تبغى بطنك تسع، تبغى بطنك 21 وترك كيفك أنت عاد. فالشاهد أنه كان يأكل تمرات وترا في هذا الوقت. والثاني ما ذكره عليه الصلاة والسلام في الصبحة في الصبوح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من تصبح سبع تمرات عجوة من عجوة العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، وهذا الحديث في الصحيح. فهذا وهذا نعم ورد فيه العدد. أما أنك في رمضان تفطر على ثلاث رطبات أو على ثلاث تمرات، نعم ورد فيه حديث لكنه ضعيف. وأصل الحديث كما قلت لكم والله أعلم هو حديث أنس الصحيح الذي عند الإمام أبي داود، وهو عند أحمد، وأحمد يرويه عبد الرزاق في مصنفه. والشاهد هذا هو الصحيح، أنه عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. هذا هو حديث أنس من طريق ثابت، هذا هو الثابت في حديث أنس من طريق ثابت. والثاني قد جاء عن أبي ثابت عبد الواحد بن ثابت عن ثابت عن أنس، وليس عبد الواحد بن ثابت بثابت، عبد الواحد بن ثابت ليس بثابت، فحديثه ليس بثابت. وعليه جرى التنبيه لأن الشيء بالشيء يذكر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما إنه جواد كريم. أنا أكتب هنا رؤوس أقلام بس للتذكرة، ونسأل الله أن يذكرنا ما نسينا. ومما يستحب معاشر الإخوة في رمضان أيضا تفطير الصائمين خصوصا، نحن ذكرنا بالأمس أثناء الإنفاق والجود والعطاء في رمضان، صح ولا لا؟ وقلنا لكم بهذه المناسبة نرى الناس في رمضان يجودون، ترى الصفر الخيرات، جود الناس ترى في رمضان في تفطير الصائمين وفي المسارعة إلى الخيرات بجميع أنواعها، وطرق أبواب الخير هذا كثير، لكن الآن نخص التفطير الإفطار، إفطار الصائم، فإنه مما يستحب في رمضان لندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وحثه عليه، وذلك بقوله في الحديث الصحيح: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فهذا حث على التفطير ولا لا؟ ولك أجر مثل أجر الصائم، والصائم أجره لا ينقص. وبهذه المناسبة ننبه، وهذا الكلام يطير وأسأل الله أن ينفع به أينما وصل، بعض الناس يأتي بفطور معه في كيسة 3 حبات تمر وعلبة ماء وعلبة لبن، ولا يأكل مما يقدمه إخوانه شيئا. اسمعوا العلة، ليش يا فلان ما تشاركنا؟ قال صومي روح كله لفلان، يعني الذي جاء بالصفرة. هكذا بعض العوام يعتقد، بعض العوام يعتقد أنه إذا أكل من طعام أخيه الذي جاء به في صفرة الصائمين المجتمعين في المسجد أو نحو ذلك أنه أخذ أجره، يقول صومي أجره كله يروح له. هذا غير صحيح. سمعنا هذا بآذاننا يا أبا زيد، سمعناه بآذاننا وشهدناه بأعيننا، ما يأكل من طعام إخوته الذين اجتمعوا معه في المسجد، يقول أجر صومي كله يروح لهم. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قد أجابك، لأنه يعلم أنه سيأتي من يقول هذا القول. قال: من فطر صائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فأنت أجرك باقي وتام، فكل مما قدمه لك إخوانك وطيب نفوسهم وقد وضعوه بين يديك. فالحاصل يستحب تفطير الصائمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ندب إليه، وذلك لأن الأجر فيه أعظم، الأجر فيه أعظم لورود النص به والحث عليه. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم الحريصين على هذا الأجر، قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، ما عندنا كلنا ما نقدمه للصائمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطي الله ذلك من فطر صائما ولو على جرعة ماء. كوب ماء تشتري أبو ربع ريال أو بنصف ريال، هذه العلب الصغيرة فيها بريال وفيها بنصف ريال وفيها بربع ريال، تشتري أبو ربع ريال يشربه هذا الإنسان، يكتب الله لك به هذا الأجر، لك مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فلا ينبغي لنا معاشر الأحبة أن نتقال هذا الشيء، ولنقدم الماء، اللبن، علبة بريال، علبة عصير، قرص من الطعام للخبز، أقراص، صاموني، الشريك، الخبز البر، الشطائر ونحو ذلك مما يفطر عليه الصائم ويتقوى به صلبه ويستعين به على عبادة ربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك. كم هذا الآن؟ 10. ويستحب أيضا من المستحبات العمرة في رمضان، وقد تقدمت معنا هذا 11 العد عندكم، وقد تقدم معنا في أول الكلام في فضائل رمضان. والعمرة في رمضان لها أجر عظيم، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وعاد إلى المدينة وجد امرأة من الأنصار كان يعرفها ولم يرها في الحج معه، وانظروا إلى تفقده عليه الصلاة والسلام لأصحابه، حتى هذه المرأة أنكرها لما ما حضرت، فقال: ما لك لم تحجي معنا؟ فقالت: إن أبا فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان، ناضح حج عليه هو وابنه، وناضح تركه لنا نسقي عليه، يعني بعير نسقي عليه يعني الماء، ما عندنا شيء غيرها أو غيرهما حتى أركبه وأحج. فقال لها عليه الصلاة والسلام: فإذا جاء رمضان فاعتمي، فإن عمرة فيه تعدل حجا. متفق عليه، هذا حديث ابن عباس، وفي مسلم زيادة: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم المستطيع القادر على الاعتمار والوصول إلى بيت الله الحرام الخالي من الموانع أن يحرص على هذا. ولكن يا أحبة، في هذه الأيام وفي هذا الزمن، إذا اعتمر العبد فعليه أن يدع المكان لغيره، يعني شيء من الزحام، شيء عجيب، فإذا تمكن من غير مشقة من البقاء فالحمد لله، ما تمكن وهذا أحسن، ما تمكن فليؤدي عمرته ويحصل له الأجر وليرجع إلى أهله، ولا سيما من رجوعهم سهل مثل أهل هذه البلاد المملكة العربية السعودية، فإن المرء إذا اعتمر وما استطاع البقاء فلا يشق على نفسه، فإن هذه الأعداد المهولة مئات الألوف المؤلفة التي أصبح المسجد الحرام وساحاته لا يتسع لها، فنسأل الله جل وعلا أن يزيد في المسلمين، فيكفي الإنسان أن يعتمر وينقلب إلى أهله فيحصل له الأجر ويسلم المشقة ولا يؤذي الآخرين، وإن كان يتأتى له بدون مشقة البقاء فذلك خير على خير. والحاصل أن العمرة في رمضان لها مزية، والنبي صلى الله عليه وسلم ندب إليها المرأة الأنصارية بهذا اللفظ، قال لها فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، فهذا ندب إلى الاعتمار في رمضان، وهو دلالة على الاستحباب، دلالة على استحباب العمرة في رمضان. ولهذا ترون يعني تكاثر الناس، تكاثر المسلمين زادهم الله كثرة وبارك فيهم وقلل عدوهم وقطع دابره، هذا تجده ظاهرا فيهم في رمضان، حيث يغص المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمعتمرين والزائرين. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وألا يحرمنا من واسع فضله. ومما يستحب في رمضان أيضا الاعتكاف، فإن الاعتكاف في رمضان سنة، وخصوصا في العشر الأواخر فهو من خصائص العشر، وقد جاءت الأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم متكاثرة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك حتى توفاه الله، حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، كما في حديث عائشة المتفق عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه، ولم يترك الاعتكاف في العشر صلوات الله وسلامه عليه إلا مرة، حيث خرج إلى المسجد فوجد الأخبية فيه، أخبية نسائه، عائشة، أم سلمة، فلانة، فلانة، فسأل عنها فقالوا هذا خباء فلانة، هذا خباء فلانة، هذا خباء فلانة، ازدحم المسجد بالأخبية، يعني مثل هذا ترونه، هذا الخباء وراء، كل واحد يجعل له حجرة يربط عليها الخباء يكون خاص به، فالمسجد ذهب، ضاق المسجد بالأخبية، ما عاد بقي مكان للمصلين، فقال عليه الصلاة والسلام البر أردتنا، يعني أو تريدنا، يعني تبغون الخير وتبغون البر وتبغون الأجر والثواب، ثم أمر بالأخبية فقوضت، وخرج عليه الصلاة والسلام من معتكفه واعتكف في شوال. وهذا فيه دلالة أيضا على ناحية أخرى ذكرناها قبل قليل، أن الأمر إذا ضاق اتسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجاته بأن يخرجن من الاعتكاف لأنهم ضيقوا المسجد، ضيقوا المسجد. فأنتم ترون أحيانا يحصل من الدولة وفقها الله شيء من هذا في جانب المعتكفين، تمام، وخاصة في الدور الأرضي عندنا نحن في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عمره الله بالإيمان وطاعة الرحمن، فالدولة حينما ترى هؤلاء الناس نيام تأتي لصلاة التهجد وهم قد أخذوا الأمكنة نيام العشر الأواخر، الناس تقوم فيها ولا ترقد فيها، ما هو هذا الاعتكاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت العشر يعتكف فيحيي ليله ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام، وذا الآن إذا جاء الليل يميت ليله ينام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشر الأولى والوسطى بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر ما ينام صلوات الله وسلامه عليه، يخلو بربه ويعتكف فيقضي هذا الليل كله محيي له بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. فالدولة وفقها الله حينما رأت هذا في بعض المعتكفين، كما تقول العامة الخير يخص والشر يعم، قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الله قادر على أن ينزل العقاب على من عصى، صح ولا لا؟
ولكن مع ذلك يأتي على الجميع. فهذا هو قول العوام، هذا أصله، الشر يعم والخير يخص. نعم، فالحاصل هذا هو الأصل. لما رأت الدولة ذلك وفقها الله بحكمتها وثاقب نظرها ووجود مستشاريها الموفقين معها، ونسأل الله أن يجعل المستشارين دائما من أهل التوفيق، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لهم وزراء الخير ووزراء الصدق ووزراء النصح. فالشاهد هؤلاء الناصحون الذين يشرفون على هذه الأمكنة رأوا هذا الضرر على الناس، وأنتم يمكن ما رأيتموه قبل سنين طويلة، كنا نأتي ونتضرر فعلا في صلاة التهجد الأخير بهؤلاء النائمين في المسجدين. فجاء هذا التنظيم الجديد والترتيب الجديد وجعلوا لهم أمكنة. والأصل في هذا الفعل يا معاشر الأحبة حديث البر أردتنا أو تردنا، فأمر بالأخبية فيه فقوضت لأنها زحمت المسجد. هؤلاء المعتكفات زوجاته أمهات المؤمنين، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بنقض الأخبية. فيا أحبة إخوتي وأبناء الكرام، إذا خالف مخالف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي من المعتكفين وأخذ خباؤه لا يزعل، يتذكر هذا الحديث، أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم أمر بنقض أخبية أفضل الناس، وهن زوجاته رضي الله عنهن أمهات المؤمنين، صح ولا لا؟ فإذا الدولة لها مستند ولا ما لها مستند؟ من حيث الشرع. وأنا قد ألزمت نفسي لكم ألا أذكر لكم شيئا إلا وأذكر لكم دليلا، وأنتم انظروا في وجه الاستدلال، قد تخالفون وقد توافقون هذا شيء آخر، لكن ألزمت نفسي بذكر الدليل، لأن القول إذا خلى عن الدليل فهو عاطل، وإذا كان عاطل كان قبيحا، لأن الجيد العاطل ولو كان جميلا يبقى ناقص الجمال، وجيد كجيد الريم ليس بفاحش، يعني جميل، لكن قال فيه إذا هي نصته جميل للخلقة ولا بمعطل، يعني ليس معطل من الحلي، فهو على جماله يزداد جمالا. فالدليل إذا كان صحيحا وواضحا في الدلالة ازداد القول بهاء وقوة وجمالا وجلالا، وإذا كان القول قويا ولكن لم يستدل له يبقى فيه نقص في جماله، أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك فهو عاطل باطل. فعلى كل حال لعلنا نقف على هذا، والاعتكاف سيكون له درس خاص ولقاء خاص لعل الله ييسره في أيامنا القابلة، وعند هذا نقف وبه نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك التوفيق، اللهم إنا نسألك التوفيق، اللهم إنا نسألك التوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وسائر إخواننا المسلمين، إنك جواد كريم. اللهم استرنا بسترك يا ستير، بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. يا ستير استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم لا تهتك عنا سترك، اللهم لا تهتك عنا سترك في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم استرنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين، وتقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وتجاوز عن سيئاتنا بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن معاشر الأحبة في اليوم السادس عشر من هذا الشهر العظيم هذا العام، وسبحان الله العظيم الأيام تمضي سراعا، وخصوصا مواسم الخيرات، ما أسرع الساعات في الأيام وأسرع الأيام في الأعوام، فالساعات تأكل الأيام والأيام تأكل الأعوام، والأعوام مجموعها هو عمر ابن آدم، والموفق من وفقه الله لاغتنام مواسم الطاعات في المسابقة والمسارعة إلى الخيرات. هذه الليلة معاشر الأحبة نحن نستقبل الليلة السابعة عشرة من رمضان،
فما بقي إلا ليلتان أو ثلاث، ونستقبل العشر الأواخر التي هي أشرف الليالي على الإطلاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين من وفق لإتمام ذلك والنشاط في الخير، وأن يرد من فرط وتساهل استدراك ما بقي من هذا الشهر حيث مضى أكثر من نصفه، والنصف الباقي فيه خير لمن أراد الله سبحانه وتعالى به الخير. ونسأل الله جل وعلا أن يريد بنا وبكم جميعا وسائر إخواننا المسلمين خيرا، وأن يوفقنا لمرضاته. معاشر الأحبة، هذا اللقاء هو العاشر في هذا الشهر من هذا العام، وهو في تتمة بعض المستحبات التي كنا قد بدأنا بالأمس فيها. هذه المستحبات في رمضان، بعض الأمور المستحبة في شهر رمضان، وذكرنا بالأمس منها ثمانية، فقد رجعت إليها وعددتها ورقمتها أيضا فوجدتها ثماني. واليوم نتم هذه الأمور بما تيسر معنا، فتاسع هذه الأمور. وكنا قد وقفنا في لقائنا السابق عند الكلام على تأخير السحور، أليس كذلك؟ تذكرون؟ نعم. فيستحب تأخير السحور، وتكلمنا عنه، وتكلمنا على أنه يستحب أن يكون في سحوره تمر، إن لم يكن التمر هو السحور فليكن في السحور تمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وبينا لكم شيئا من الحكم التي ذكرها الأطباء في هذا، وأن التسحر بالتمر نافع. وهنا أيضا الشيء بالشيء يذكر، وقد كان حقه التقديم، ألا وهو استحباب الإفطار على التمر. يستحب للمسلم الصائم أن يبتدئ بالتمر، وكما قلنا في السحور نقول في الإفطار، وذلك لأن التمر فيه هذه المادة الحلوة الجلوكوزية، فإنها تدر اللعاب وتفتق الغدد اللعابية، فتدر باللعاب الذي يسيغ الأكل، يلين اللقمة فتأكل، ثم إنه ينزل على المعدة بحلاوته، يكون باردا عليها، فإن كان اليوم حارا أو طويلا فإن هذا الشيء الحلو يعوض ما نقص في جسم ابن آدم. ثم إن التمر من أسرع ما يكون تحللا وتقوية للدم وانتشارا في الدم، ولهذا حينما يأتي الصغار المواليد يأتيهم الصفار ويأتيهم الضعف في الدم ونحو ذلك، فإنه يعصر لهم ويجعل في الرضاعات. لما؟ لأجل هذه العلة. فالحاصل العبد ينبغي له ألا يغفل عن ذلك، فلا يهجم على الكباب ويهجم على المحشيات ويهجم على الدهنيات كالسمبوسة بأنواعها ونحو ذلك، فليبدأ بهذا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يفطر على الرطب، على الرطب، فإن لم يجده فالتمر. الرطب هو الجديد، الرطب أو المبرد وهو رطب، والتمر هو المكنوز الذي يضغط في العلب أو في الأكياس فيكون أحمر ملتزقا، هذا هو التمر. فإن لم يجد عليه الصلاة والسلام تمرا فإنه يحسو كان حسوات، يجرع جرعات من ماء، وهذا قد جاء فيه حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي المغرب على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. فمن لم يجد هذا أفطر على الطعام. في بعض البلدان المسلمون لا يجدون يمكن التمر، خصوصا في البلدان البعيدة قد لا يجد أحيانا التمر، فليفطر على ما تيسر له من الطعام ومن الشراب الحلال المباح. فإن كان في سفر ونسي فطوره وماءه وشرابه، أو كان في البيت وما عنده شيء، فإن بعض الناس يستترون بستر الله. ولا تنسوا حديث صرمة بن قيس رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وله أرض يشتغل فيها، جاء إلى أهله مع الإفطار: أعندكم شيء؟ قالت: لا، أذهب فأطلب لك، يعني مع الجيران، بيتهم ما فيه شيء. فأحيانا تكون بعض البيوت هي مستورة بستر الله، وأهلها عندهم التعفف كما قال الله جل وعلا تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء من هم؟ الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهم أولى الناس بالعطاء، أولى الناس بتفقد أحوالهم، لأن عفة النفس تمنعهم من السؤال، فهم أولى بأن نكون نحن المبادرين إلى السؤال عنهم. فالشاهد إذا لم يجد شيئا، لا طعام ولا شراب ولا حتى ماء، فإنه ينوي الإفطار بقلبه ويكفيه ذلك، فيحصل له أجر تعجيل الفطر، لأن العلماء متفقون على ذلك. ومن عباراتهم الممتونة في كتب الفقه في هذا قولهم: ومن نوى الإفطار أفطر، وهذا موجود في كتب الفقه أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الإفطار انقطع صومه انتهى، فلو نوى الإفطار في أثناء النهار أيضا انقطع صومه وفسد ذلك اليوم على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فإذا لم يجد كما قلنا، إذا لم يجد شيئا من هذا، لا رطبات ولا تمرات ولا ماء ولا شراب آخر مباح حلال ولا طعام، فإنه ينوي الإفطار في وقت غروب الشمس، ويحصل له إن شاء الله تعالى أجر تعجيل الفطر. فهذا هو الأحسن، يبدأ بماء رطبات، فإذا لم تجد فتمرات، الرطب أفضل، فإذا لم تجد فتمرات، فإن لم تجد فاشرب الماء، ثم بعد ذلك كل ما شئت. هذا هو المسنون، كان عليه الصلاة والسلام يستحب ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والشيء بالشيء يذكر، هل يذكر في التمرات أن تكون وترا؟ لا يصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد جاء. يعني هل المسلم في رمضان يستحب له في إفطاره أن يفطر على 3 تمرات أو رطبات بالأحرى؟ فإن لم يجد 3 رطبات فعلى 3 تمرات. الصحيح أنه إذا وجد الرطب أفطر منه بما شاء، وإذا وجد التمر أفطر منه بما شاء. أما تعيين العدد 3 فهذا لا يصح. وقد جاء فيه حديث أيضا، حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يفطر على 3 تمرات وعلى شيء لم تمسه النار. وهذا الحديث معاشر الأحبة خرجه الإمام أبو يعلى في مسنده في المجلد 6 برقم 3305، وهو عنده أيضا في الكبير المفقود، وهو في القسم المفقود في الجزء الكتاب المفقود، الرواية الكبرى للمسند، وقد ذكره أو ذكرته صاحبة التقاط المرويات من المسند الكبير الموجودة في الكتب المبثوثة المسمى المقتبس من المسند الكبير في المجلد 2 برقم 1008، كما أخرجه الحافظ الضياء المقدسي في المختارة من الأحاديث في المجلد 5 برقم 1755، وأورده الحافظ في المطالب العالية برقم 1022، كما ذكره صاحب إتحاف الخيرة وهو البوصيري في المجلد 3. ولا يغرنكم قول البوصيري، لأنني جئت به لأجل ذلك، فقد ذكره البوصيري في هذا، قال عنه: رجاله ثقات. والحق أنه ليس كذلك، فإنه قد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال فيه في هذا الحديث أن النبي كان يفطر على 3، يحب أن يفطر على 3 تمرات، قال فيه أبو ثابت عبد الواحد بن ثابت، قال فيه البخاري منكر الحديث، وأورده العقيلي في ضعفائه وقال: لا يتابع على هذا الحديث. والله أعلم أن هذا الحديث حديث أنس بهذا اللفظ أصله الحديث السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يفطر على رطبات، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات. أما العدد فإنما جاء به هذا الرجل وهو ضعيف جدا. وقد قال فيه الحافظ ابن حجر هذا الذي ذكرناه، فإنه قد أورده وقال: قال فيه البخاري، وأورده الحافظ العقيلي في كتابه الضعفاء وذكر حديثه وقال: لا يتابع على حديثه هذا. وأيضا الشيخ ناصر رحمه الله ذكره في السلسلة الضعيفة برقم 966. فإذا كان كذلك يبقى عندنا الكلام في التمر أن يفطر على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حتى حسوات من ماء. أما عدد الثلاث فهذا لم يثبت حقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث منكر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا كثير من العلماء لا يعرجون عليه ولا يذكرونه. وسئل عنه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن هذه القضية، عن الإفطار على ثلاث تمرات، هل هو واجب؟ قال ليس بواجب بل ولا سنة، ليس بواجب بل ولا سنة. وموجود هذا في نور على الدرب بفتاويه المفرغة وبصوته أيضا، فمن أراد أن يراجعه فليراجعه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة في هذا العدد في التمر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موضعين في هذا الباب في الأكل. في مسألة قبل ذهابه إلى صلاة العيد عيد الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو إلى المصلى حتى يأكل تمرات وترا، يصلي الفجر يعود إلى بيته يتهيأ للصلاة صلاة العيد، ثم يؤتى له بتمر فيأكل منه وترا، ثم بعد ذلك يخرج إلى المصلى. قالوا الحكمة في هذا ليبين أن هذا اليوم ليس كالأمس، فليس هو يوم صوم يحرم صومه. فأول عمل بدأ به بعد الصلاة إيش؟ الأكل، فإنه يحرم صيام يومي العيدين. فكان عليه الصلاة والسلام يأكل تمرات وترا ثم يذهب إلى المصلى. هو كل واحد بحسبه، تبغى تأكل ثلاث، تبغى تأكل خمس، إذا كان بطنك سبع تبغى بطنك تسع، تبغى بطنك 21، وترك كيفك أنت عاد. فالشاهد أنه كان يأكل تمرات وترا في هذا الوقت. والثاني ما ذكره عليه الصلاة والسلام في الصبحة في الصبوح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من تصبح سبع تمرات عجوة من عجوة العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، وهذا الحديث في الصحيح. فهذا وهذا نعم ورد فيه العدد. أما أنك في رمضان تفطر على ثلاث رطبات أو على ثلاث تمرات، نعم ورد فيه حديث لكنه ضعيف. وأصل الحديث كما قلت لكم والله أعلم هو حديث أنس الصحيح الذي عند الإمام أبي داود، وهو عند أحمد، وأحمد يرويه عن عبد الرزاق في مصنفه. والشاهد هذا هو الصحيح، أنه عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. هذا هو حديث أنس من طريق ثابت، هذا هو الثابت في حديث أنس من طريق ثابت. والثاني قد جاء عن أبي ثابت عبد الواحد بن ثابت عن ثابت عن أنس، وليس عبد الواحد بن ثابت بثابت، عبد الواحد بن ثابت ليس بثابت، فحديثه ليس بثابت. وعليه جرى التنبيه لأن الشيء بالشيء يذكر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما، إنه جواد كريم. أنا أكتب هنا رؤوس أقلام بس للتذكرة، ونسأل الله أن يذكرنا ما نسينا. ومما يستحب معاشر الإخوة في رمضان أيضا تفطير الصائمين خصوصا. نحن ذكرنا بالأمس أثناء الإنفاق والجود والعطاء في رمضان، صح ولا لا؟ وقلنا لكم بهذه المناسبة نرى الناس في رمضان يجودون، ترى الصفر الخيرات، جود الناس ترى في رمضان في تفطير الصائمين وفي المسارعة والخيرات بجميع أنواعها وطرق أبواب الخير، هذا كثير. لكن الآن نخص التفطير، الإفطار، إفطار الصائم، فإنه مما يستحب في رمضان لندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وحثه عليه، وذلك بقوله في الحديث الصحيح: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فهذا حث على التفطير ولا لا؟ ولك أجر مثل أجر الصائم، والصائم أجره لا ينقص. وبهذه المناسبة ننبه، وهذا الكلام يطير وأسأل الله أن ينفع به أينما وصل، بعض الناس يأتي بفطوره معه في كيسه ثلاث حبات تمر وعلبة ماء وعلبة لبن، ولا يأكل مما يقدمه إخوانه شيئا. اسمعوا العلة، ليش يا فلان ما تشاركنا؟ قال صومي روح كله لفلان، يعني الذي جاء بالصفرة. هكذا بعض العوام يعتقد، بعض العوام يعتقد أنه إذا أكل من طعام أخيه الذي جاء به في صفرة الصائمين المجتمعين في المسجد أو نحو ذلك أنه أخذ أجره، يقول صومي أجره كله يروح له، هذا غير صحيح. سمعنا هذا بآذاننا يا أبا زيد، سمعناه بآذاننا وشهدناه بأعيننا، ما يأكل من طعام إخوته الذين اجتمعوا معه بالمسجد، يقول أجر صومي كله يروح لهم. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قد أجابك، لأنه يعلم أنه سيأتي من يقول هذا القول. قال: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، فأنت أجرك باقي وتام، فكل مما قدمه لك إخوانك وطيب نفوسهم وقد وضعوه بين يديك. فالحاصل يستحب تفطير الصائمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ندب إليه، وذلك لأن الأجر فيه أعظم، الأجر فيه أعظم لورود النص به والحث عليه. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم الحريصين على هذا الأجر، قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، ما عندنا كلنا ما نقدمه للصائمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطي الله ذلك من فطر صائما ولو على جرعة ماء. كوب ماء تشتريه بربع ريال أو بنصف ريال، هذه العلب الصغيرة فيها بريال وفيها بنصف ريال وفيها بربع ريال، تشتري أبو ربع ريال يشربه هذا الإنسان، يكتب الله لك به هذا الأجر، لك مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فلا ينبغي لنا معاشر الأحبة أن نتقال لا هذا الشيء، ولنقدم الماء، اللبن، علبة بريال، علبة عصير، قرص من الطعام، من الخبز، أقراص، صاموني، الشريك، الخبز البر، الشطائر ونحو ذلك مما يفطر عليه الصائم ويتقوى به صلبه ويستعين به على عبادة ربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك. كم هذا الآن؟ العاشر. ويستحب أيضا من المستحبات العمرة في رمضان، وقد تقدمت معنا هذا الحادي عشر العد عندكم، وقد تقدم معنا في أول الكلام في فضائل رمضان. والعمرة في رمضان لها أجر عظيم، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وعاد إلى المدينة وجد امرأة من الأنصار كان يعرفها ولم يرها في الحج معه، وانظروا إلى تفقده عليه الصلاة والسلام لأصحابه، حتى هذه المرأة أنكرها لما ما حضرت، فقال: ما لك لم تحجي معنا؟ فقالت: إن أبا فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان، ناضح حج عليه هو وابنه، وناضح تركه لنا نسقي عليه، يعني بعير نسقي عليه يعني الماء، ما عندنا شيء غيرها أو غيرهما حتى أركبه وأحج. فقال لها عليه الصلاة والسلام: فإذا جاء رمضان فاعتمر، فإن عمرة فيه تعدل حجا. متفق عليه، هذا حديث ابن عباس، وفي مسلم زيادة: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم المستطيع القادر على الاعتمار والوصول إلى بيت الله الحرام الخالي من الموانع أن يحرص على هذا. ولكن يا أحبة، في هذه الأيام وفي هذا الزمن، إذا اعتمر العبد فعليه أن يدع المكان لغيره، يعني شيء من الزحام شيء عجيب. فإذا تمكن من غير مشقة من البقاء فالحمد لله، ما تمكن وهذا أحسن، ما تمكن فليؤدي عمرته ويحصل له الأجر وليرجع إلى أهله، ولا سيما من رجوعهم سهل مثل أهل هذه البلاد المملكة العربية السعودية. فإن المرء إذا اعتمر وما استطاع البقاء فلا يشق على نفسه، فإن هذه الأعداد المهولة مئات الألوف المؤلفة التي أصبح المسجد الحرام وساحاته لا يتسع لها. فنسأل الله جل وعلا أن يزيد في المسلمين، فيكفي الإنسان أن يعتمر وينقلب إلى أهله فيحصل له الأجر ويسلم المشقة ولا يؤذي الآخرين. وإن كان يتأتى له بدون مشقة البقاء فذلك خير على خير. والحاصل أن العمرة في رمضان لها مزية، والنبي صلى الله عليه وسلم ندب إليها المرأة الأنصارية بهذا اللفظ، قال لها: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي. فهذا ندب إلى الاعتمار في رمضان، وهو دلالة على الاستحباب، دلالة على استحباب العمرة في رمضان. ولهذا ترون يعني تكاثر الناس، تكاثر المسلمين، زادهم الله كثرة وبارك فيهم وقلل عدوهم وقطع دابره، هذا تجده ظاهرا فيهم في رمضان، حيث يغص المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمعتمرين والزائرين. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن لا يحرمنا من واسع فضله. ومما يستحب في رمضان أيضا الاعتكاف، فإن الاعتكاف في رمضان سنة، وخصوصا في العشر الأواخر، فهو من خصائص العشر. وقد جاءت الأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم متكاثرة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك حتى توفاه الله، حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، كما في حديث عائشة المتفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه. ولم يترك الاعتكاف في العشر صلوات الله وسلامه عليه إلا مرة، حيث خرج إلى المسجد فوجد الأخبية فيه، أخبية نسائه، عائشة، أم سلمة، فلانة فلانة، فسأل عنها فقالوا هذا خباء فلانة، هذا خباء فلانة، هذا خباء فلانة. ازدحم المسجد بالأخبية، يعني مثل هذا ترونه، هذا الخباء وراء، كل واحد يجعل له حجرة يربط عليها الخباء يكون خاص به. فالمسجد ذهب، ضاق المسجد بالأخبية، ما عاد بقي مكان للمصلين. فقال عليه الصلاة والسلام البر أردتنا، يعني أو تريدنا، يعني تبغون الخير وتبغون البر وتبغون الأجر والثواب. ثم أمر بالأخبية فقوضت، وخرج عليه الصلاة والسلام من معتكفه واعتكف في شوال. وهذا فيه دلالة أيضا على ناحية أخرى ذكرناها قبل قليل، أن الأمر إذا ضاق اتسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجاته بأن يخرجن من الاعتكاف لأنهم ضيقوا المسجد، ضيقوا المسجد. فأنتم ترون أحيانا يحصل من الدولة وفقها الله شيء من هذا في جانب المعتكفين، تمام، وخاصة في الدور الأرضي عندنا نحن في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عمره الله بالإيمان وطاعة الرحمن. فالدولة حينما ترى هؤلاء الناس نيام تأتي لصلاة التهجد وهم قد أخذوا الأمكنين نيام، العشر الأواخر الناس تقوم فيها ولا ترقد فيها، ما هو هذا الاعتكاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت العشر يعتكف فيحيي ليله ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام، وذا الآن إذا جاء الليل يميت ليله ينام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشر الأولى والوسطى بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر ما ينام صلوات الله وسلامه عليه، يخلو بربه ويعتكف فيقضي هذا الليل كله محيي له بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. فالدولة وفقها الله حينما رأت هذا في بعض المعتكفين، كما تقول العامة الخير يخص والشر يعم، قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الله قادر على أن ينزل العقاب على من عصى، صح ولا لا؟ ولكن مع ذلك يأتي على الجميع، فهذا هو قول العوام، هذا أصله، الشر يعم والخير يخص. نعم، فالحاصل هذا هو الأصل. لما رأت الدولة ذلك وفقها الله بحكمتها وثاقب نظرها ووجود مستشاريها الموفقين معها، ونسأل الله أن يجعل المستشارين دائما من أهل التوفيق، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لهم وزراء الخير ووزراء الصدق ووزراء النصح. فالشاهد هؤلاء الناصحون الذين يشرفون على هذه الأمكنة رأوا هذا الضرر على الناس، وأنتم يمكن ما رأيتموه قبل سنين طويلة، كنا نأتي ونتضرر فعلا في صلاة التهجد الأخير بهؤلاء النائمين في المسجدين، فجاء هذا التنظيم الجديد والترتيب الجديد وجعلوا لهم أمكنة والأصل في هذا الفعل يا معاشر الأحبة حديث آل بر أردتنا أو تردنا، فأمر بالأخبية فيه فقوضت لأنها زحمت المسجد. هؤلاء المعتكفات زوجاته أمهات المؤمنين، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بنقض الأخبية. فيا أحبة إخوتي وأبناء الكرام، إذا خالف مخالف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي من المعتكفين وأخذ خباؤه لا يزعل، يتذكر هذا الحديث: أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم أمر بنقض أخبية أفضل الناس، وهن زوجاته رضي الله عنهن أمهات المؤمنين، صح ولا لا؟ فإذا الدولة لها مستند ولا ما لها مستند من حيث الشرع؟ وأنا قد ألزمت نفسي لكم ألا أذكر لكم شيئا إلا وأذكر لكم دليلا، وأنتم انظروا في وجه الاستدلال، قد تخالفون وقد توافقون هذا شيء آخر، لكن ألزمت نفسي بذكر الدليل، لأن القول إذا خلى عن الدليل فهو عاطل، وإذا كان عاطل كان قبيحا، لأن الجيد العاطل ولو كان جميلا يبقى ناقص الجمال، وجيد كجيد الريم ليس بفاحش، يعني جميل، لكن قال فيه إذا هي نصته جميل للخلقة ولا بمعطل، يعني ليس معطل من الحلي، فهو على جماله يزداد جمالا. فالدليل إذا كان صحيحا وواضحا في الدلالة ازداد القول بهاء وقوة وجمالا وجلالا، وإذا كان القول قويا ولكن لم يستدل له يبقى فيه نقص في جماله، أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك فهو عاطل باطل. فعلى كل حال لعلنا نقف على هذا، والاعتكاف سيكون له درس خاص ولقاء خاص لعل الله ييسره في أيامنا القابلة، وعند هذا نقف وبه نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك التوفيق، اللهم إنا نسألك التوفيق، اللهم إنا نسألك التوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وسائر إخواننا المسلمين، إنك جواد كريم. اللهم استرنا بسترك يا ستير، بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. يا ستير استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم لا تهتك عنا سترك، اللهم لا تهتك عنا سترك في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم استرنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين، وتقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وتجاوز عن سيئاتنا بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.